نعم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلام، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم، أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد عليكم هذه الأيام أعواما عديدة وأزمنة مديدة وأنتم بخير. وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين وأن يجعل يومنا أفضل من أمسنا وأن يجعل غدنا أفضل من يومنا وأن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس الختامي من مجالس سماع الكتب القصار، وفيه نقرأ جزء في فضل يوم عرفة، وهو لابن ناصر الدمشقي رحمه الله تعالى. بهذه المناسبة نحن في يوم عرفة، وغدا يوم النحر، وهذا أيضا ختام السنة الهجرية، وبمشيئة الله تبارك وتعالى بعد هذا نعلن عن أعمال جديدة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا وإياكم في باب الرواية وباب الدراية بمشيئة الله. تفضل شيخ محمد.
أحسن الله إليكم سيدي.
آمين
بسم
جميل.
الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالدينا ولوالديه ولنا وللحاضرين. قال بإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام الدمشقي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وصحبه وسلم. الحمد لله الذي تعرف إلى أوليائه بنعمائه فشكره كل من عرفه، ورفع جنابه من شاء من أحبابه، فحاز فخره وشرفه، وكفى من توكل عليه، ومن لجأ إليه لطف به وأسعفه. ذلت الصعاب
كأنما
لأوجهه.
ورفع جناب من شاء من أحبابه فحاز فخره وشرفه. نعم.
نعم، أحسن الله إليك. ورفع جناب من شاء من أحبابه فحاز فخره وشرفه، وكفى من توكل عليه، ومن لجأ إليه بلطف ومن لجأ إليه لطف به وأسعفه. ذلت الصعاب لهيبته، وخضعت الرقاب لعظمته، وعنت الوجوه لعزته، وتحرك كل لسان بقدرته وشفة وبقدرته وشفة جل عظ وتحرك كل لسان بقدرته وشفة جل
جل عظمة وسلطانا، وتمجد قدرة وشانا، وتبارك
نعم
رحيما ورحمانا. نعم.
نعم أحسن الله لك. قال: جل عظمة وسلطانا، وتمجد قدرة وشانا، وتبارك رحيما ورحمانا، وتت
وهذه
وت
الجملة السابقة كأنها وتحرك كل لسان وشفة بقدرته، لتساوي التي قبلها: وخضعت الرقاب لعظمته، وعنت الوجوه لعزته، وتحرك كل لسان وشفة بقدرته. نعم.
نعم أحسن الله إليك. قال: وتمجد قدرة وشانا، وتبارك رحيما ورحمانا،
وتنزه
وتنزه نعم، وتنزه ذاتا وصفة نحمده على جزيل الإنعام، ونشكره على خير الإكرام، فنعمه لا تحصى، وأجلها الإسلام، ومنها أن أكمل لنا ديننا في يوم عرفة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من أخلص في مقاله وسدد لله في أقواله وأعماله، وذكر الله على كل أحواله، فمنحه الهداية وعن الغواية صرفه.
كأنها
وأشهد
أيضا وصرفه عن الغواية.
نعم أحسن الله إليك. قال: وصرفه عن الغواية. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أرسله للعباد رحمة، وأيده بالحماية، وأيده بالعصمة، وشرف بمبعثه هذه الأمة وبالرأفة
هذه
والرحمة.
أيضا كأنها أرسله للعباد رحمة، وأيده بالحماية والعصمة. نعم.
نعم، أحسن الله إليك. قال: وأيده بالحماية والعصمة، وشرف بمبعثه هذه الأمة، وبالرأفة والرحمة حفه، صلى الله عليه وعلى آله الأشراف الأمجاد، وأصحابه الأئمة الأجواد، وتابعيهم بإحسان إلى يوم المعاد. ما شق ليلا وخلفه وسلم تسليما. قال الله عز وجل: والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر. الآيات. قوله تعالى: والفجر، هذا قسم أقسم الله تعالى به، وهو من جملة الأقسام الواقعة في القرآن، وكل منها له سر كريم وشأن عظيم. واختلف في المراد بالفجر هنا، فقيل هو على ظاهره وهو بدو النهار. روي عن علي بن أبي طالب وغيره. وهذا كما أقسم الله تعالى بالصبح في قوله تعالى: والصبح إذا تنفس، فيتضمن القسم بوقت صلاة الفجر، كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن المراد بالفجر هنا صلاة الفجر التي هي أول الصلوات، كما تضمن آخر القسم وهو قوله تعالى: والليل إذا يسر، آخر الصلوات. ففتح القسم بوقت أول الصلوات، وختم بوقت آخر الصلوات، أو ففتح القسم بوقت أول الصلوات وختم بوقت آخر الصلوات. وقيل: والفجر، أي ورب الفجر، فيكون القسم بالخالق سبحانه وتعالى. وقيل: الفجر فجر يوم النحر، قاله مجاهد. وقيل: الفجر فجر أول يوم من المحرم، لأن منه تنفجر أيام السنة، قاله قتادة. وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الفجر هو المحرم فجر السنة. وقيل: الفجر فجر أول يوم عشر ذي الحجة، قاله الضحاك ابن مزاحم. وقيل: الفجر فجر يوم عرفة، وليالي عشر ذي الحجة، وليالي عشر ذي الحجة. رواه أبو الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه مرفوعا بمعناه، وهو المشهور الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. رواه عنه زرارة بن أوفى وأبو نصر محمد بن قيس الأسدي، وقاله مجاهد ومسروق وقتادة والضحاك ومقاتل والسدي وغيرهم. وحكى الحافظ أبو موسى المديني في كتابه الترغيب والترهيب اتفاق المفسرين على هذا القول، إلا ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه العشر الأواخر من رمضان. رواه أبو ظبيان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. والقول الأول أكثر، أنه عشر ذي الحجة، وممن قاله عكرمة وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال أبو الضحى، سئل مسروق عن قوله تعالى: والفجر وليال عشر، قال: هي أفضل أيام السنة. انتهى. وهذا العشر يتضمن أيضا الصلوات المفروضات والمناسك المختصة بالعبادات. وقوله تعالى: والشفع والوتر، هما من جملة الأقسام المذكورة في هذه السورة بين أول القسم وآخره، لأنهما يتضمنان المناسك والصلوات المختصة بالعبادة. والعبادة منها شفع ومنها وتر في الأماكن والأعمال والأزمان، فالأماكن كالصفا والمروة شفع، والبيت وتر، ومنى ومزدلفة شفع، وعرفة وتر. وأما الأعمال فالطواف وتر وركعتاه شفع، والصلوات منها وتر كالمغرب ومنها شفع. وخرج الترمذي من حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الشفع والوتر، قال: هي الصلاة بعضها شفع وبعضها وتر. وهذا حديث غريب. وأما الأزمان فقد قال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: والشفع والوتر، قال: الشفع يوم النحر، والوتر يوم عرفة. خرجه أبو بكر محمد بن هارون الروياني في مسنده. وجاء من حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العشر عشر الأضحى، والوتر يوم عرفة، والشفع يوم النحر. خرجه الإمام أحمد في مسنده والنسائي وإسناده حسن. وجاء عن زرارة بن أوفى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما موقوفا، وعن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الوتر آدم وشفع بزوجته حواء،
وشوفها
وشفع بزوجته حواء، أحسن الله إليكم. وعن غير مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الشفع آدم وزوجته، أن الشفع آدم وزوجته حواء، والوتر الله تعالى وحده. وهكذا قال مقاتل، وهكذا قاله مقاتل في تفسيره. وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رواية ثالثة أن الشفع يوم النحر، والوتر اليوم الثالث. وقال ابن الزبير: الشفع يومان، الشفع يومان بعد يوم النحر، والوتر اليوم الثالث. وقال عطية العوفي: الشفع الخلق، قال الله تعالى: وخلقناكم أزواجا، والوتر هو الله عز وجل. روي نحوه عن مجاهد ومسروق والحكم وغيرهم. وجاء عن مقاتل أن الشفع الأيام والليالي، أن الشفع الأيام والليالي، والوتر اليوم الذي لا ليلة بعده، وهو يوم القيامة. وقيل التشفع يضاد أوصاف التشفع يضاد أوصاف المخلوقين من عز وذل وقدرة وعجز وقوة
كأنها
وضعف.
الشفع تضاد أوصاف المخلوقين.
نعم، أحسن الله إليك. وقيل الشفع تضاد أوصاف المخلوقين من عز وذل وقدرة وعجز وقوة وضعف وعلم وجهل وحياة وموت. والوتر انفراد صفة الله عز وجل، عز بلا ذل وقدرة بلا عجز وقوة بلا ضعف وعلم بلا جهل وحياة بلا موت، قاله أبو بكر محمد بن عمر الوراق. وقيل فيهما غير ذلك نحو من 30 قولا. ومدار الأقوال على القسم بالخالق سبحانه وتعالى ثم بالمخلوق. وقوله تعالى: والليل إذا يسر، الليل هو ليلة الأضحى، قاله مقاتل وغيره. ويسري معناه أقبل، وقيل يسري ذاهبا، وقيل يسرى فيه، كما يقال لليل النائم، لليل نائم،
كما يقال ليل
ليل النائم.
نائم.
نعم، أحسن الله عليك. كما يقال ليل نائم، أي ينام فيه. والياء من يسر حذفت لمشاكلتها رؤوس الآي، واتباعا للمصاحف، وجريا على قاعدة العرب، لأنها تحذف الياء
أحذفه.
وتكتفي منها. نعم، أحسن الله إليك. قال: لأنها تحذف الياء وتكتفي منها بكسر ما قبلها، فيما ذكره أبو إسحاق الزجاج وغيره. وقرئ بإثباتها وصلا ووقفا، وبحذفها فيهما، وبإثباتها وصلا وحذفها وقفا. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى القسم، قال تعالى: هل في ذلك قسم لذي حجر؟ يعني هل في هذا القسم كفاية لذي لب وعقل يحجزه عن الغفلة واتباع الهوى؟ فيعرف عظم هذا القسم الذي أقسم الله تعالى فيه بنفسه جل وعلا، ثم بخلقه الذي في كل شيء منه آية تدل على وحدانية الله تعالى. تأمل سطور الكائنات، فإنها من الملك الأعلى إليك رسائل، وقد
إلى
خط فيها.
الملك الأعلى.
نعم، أحسن الله إليكم. فإنها من الملك الأعلى إليك رسائل، وقد خط فيها لو تأملت خطها: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وجواب هذا القسم الذي أقسم الله تعالى به قوله: إن ربك لبالمرصاد. فأقسم الله تعالى بنفسه ثم بخلقه على أن ربك لبالمرصاد، رقيب عليكم وناظر إليكم، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. والمرصاد قيل موضع الرصد، وهم القوم الذين، أو موضع الرصد، وهم القوم الذين يرصدون فيه، أي يرقبون. وقيل هو الطريق. وقال أبو صالح الهذيل بن حبيب الأزدي عن مقاتل بن سليمان في قوله تعالى: إن ربك لبالمرصاد، يعني الصراط. وذلك أن جسر جهنم أجارنا الله منها عليه 7 قناطر، كل قنطرة مسيرة 70 عاما، على كل قنطرة ملائكة قيام، وجوههم مثل الجمر، وأعينهم مثل البرق، بأيديهم المحاسك والمحاجر والكلاليب، يسألون في أول قنطرة عن الإيمان بالله عز
يسألون
وجل.
عن، صحيح، أو يسألون الملائكة، ماشي، نعم.
نعم، أحسن الله إليك. قال: يسألون في أول قنطرة عن الإيمان بالله عز وجل، وفي الثانية عن الصلوات الخمس، وفي الثالثة عن الزكاة، وفي الرابعة عن صوم شهر رمضان، وفي الخامسة عن حج البيت، وفي السادسة عن العمرة، وفي السابعة عن مظالم الناس والقصاص. فذلك قوله عز وجل: إن ربك لبالمرصاد. وهي تفسير هذه الأقسام
لأنها
غيره.
وفي تفسير.
نعم، أحسن الله إليك. قال: وفي تفسير هذه الأقسام غير ذلك، منها ما علق القاضي عياض، في كتابه الشفاء عن ابن عطاء في قوله تعالى: والفجر، قال: هو محمد صلى الله عليه وسلم، لأن منه تفجر الإيمان. وقيل: الفجر هو انفجار المياه والعيون والنبات، من الأرض والثمار من الأشجار، التي لو اجتمع الخلائق على إخراج قطرة من ماء من حجر لما قدروا عليه، ولو اجتمعوا على إخراج ثمرة من شجر لما قدروا عليه، ولا يقدر على ذلك إلا الرب القادر على كل شيء سبحانه وتعالى، ذكره طاهر الحداد في كتابه عيون المجالس. ثم قال: وشاهد ذلك، ثم قال: وشاهد ذلك القول حكاية وجدتها في بعض الكتب، أن رجلا استلقى تحت شجرة فنظر إلى أوراق تلك الشجرة في الحسن، فخطر على قلبه من أوراق هذه الشجرة، فوقعت على وجهه ورقة مكتوب عليها: أخرج الورق من الشجر من شق على الوجه البصر. والأكثرون على أن الفجر فجر يوم عرفة، والعشر عشر ذي الحجة كما تقدم. وقال أبو عثمان النهدي: كانوا يفضلون 13: العشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأول من المحرم، والعشر الأواخر من رمضان. والأخبار مشعرة بتفضيل عشر ذي الحجة على العشرين المذكورين، لأن فيه يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر. قال عبيد الله بن عبد المجيد: أخبرنا مرزوق أبو بكر، قال: حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة؟ قالوا: يا نبي الله، ولا مثلها في سبيل الله. قال: ولا مثلها في سبيل الله إلا من عفر وجهه في التراب. ورواه فضيل الجحدري عن عاصم بن هلال عن أيوب عن أبي الزبير بنحوه. وفيه أن فضل أيام أن أفضل أيام الدنيا أيام العشور. وخرجه البزار في مسنده، وابن حبان في صحيحه، ولفظه: ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة. فقال رجل: يا رسول الله، هو أفضل أم عدتهن جهادا في سبيل الله؟ قال: هو أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله. وروي من طريق أخرى ولفظه: ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة، ولا ليالي أفضل من لياليهن. الحديث خرجه أبو موسى المديني في الترغيب والترهيب. وفي الحديث وما قبله دلالة على أن هذا العشر أفضل أيام الدنيا. وفي حديث جابر، نعم سيدنا،
كأنها كلمة هذا هي في بداية الكلام، وفي هذا الحديث وما قبله دلالة على أن العشر أفضل أيام الدنيا. نعم.
نعم، أحسن الله إليكم. أو لعله يقصد إن هي مختارة من العشر البقية، يعني كما أشار قبل ذلك.
نعم، لكن تبقى كلمة وفي الحديث وما قبله تعبير غير مكتمل يعني.
نعم، أحسن الله إليك. قال: وفي هذا الحديث وما قبله دلالة على أن هذا على أن العشر أفضل أيام الدنيا. وفي حديث جابر رضي الله تعالى عنه: ولا ليالي أفضل من لياليهن، ما يشعر بتفضيلهن على ليالي عشر رمضان. وجاء في حديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لكن إسناده ضعيف: كل ليلة منها كقيام ليلة القدر. وقال بعض الأئمة: يقال: مجموع هذا العشر أفضل من مجموع عشر رمضان، لأن هذا العشر أقسم الله عز وجل بفجر أول يوم منه على قول الضحاك وغيره، وأيضا أقسم الله عز وجل بلياليه العشر على قول الجمهور، وصح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو العشر التي أتمها الله عز وجل لموسى عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، قاله مجاهد. وهو خاتمة الأشهر المعلومات المذكورة في قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، قاله عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وابن الزبير وأكثر التابعين، وبعضهم أخرج منه يوم النحر، وهو الأيام المعلومات، قاله ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم، وطائفة من التابعين منهم الحسن وعطاء ومجاهد وعكرمة وقتادة وسعيد بن جبير. ويروى عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: اختار الله عز وجل الزمان، فأحب الزمان إلى الله عز وجل الأشهر الحرم، وأحب الأشهر إلى الله عز وجل ذو الحجة، وأحب ذي الحجة إلى الله عز وجل العشر الأول. وخرج البخاري في صحيحه من حديث مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بشيء. وخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة، ورويناه من طريق القاسم ابن أبي أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أزكى ولا أحب إلى الله، ولا أحب إلى الله عز وجل، ولا أعظم منزلة من خير عمل في العشر من الأضحى. قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل جاهد بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. وفي هذا دلالة على أن العمل في هذا العشر وإن كان مفضولا أفضل من العمل في غيره وإن كان فاضلا، وربما يزيد عليه بمضاعفة الثواب، كما رويناه من حديث عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أفضل عند الله عز وجل، ولا العمل فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، أيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير، فإنها أيام تهليل وتكبير وذكر الله عز وجل، وإن صيام يوم فيها يعدل بصيام سنة، والعمل فيهن،
نعم،
نعم أحسن الله إليكم، قال: وإن صيام يوم فيها يعدل بصيام سنة، والعمل فيهن يضاعف ب700. وفي بعض طرقه: فكان سعيد بن جبير إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه. رويناه من حديث يونس بن أبي عمرة المكي عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل يوم من أيام العشر يعد بصومه سنة، وعرفة بسنتين، وعاشوراء سنة، وليلة جمع تعدل بليلة القدر. عن النهاس بن قهم عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام الدنيا أحب إلى الله عز وجل أن يتعبد له فيها من أيام العشر، يعدل صيام كل يوم منها صيام سنة، وقيام كل ليلة منها كقيام ليلة القدر. وخرجه الترمذي وابن ماجه بنحوه، ورويناه من حديث مقاتل بن إبراهيم قال: حدثنا عثمان بن عبد الله عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل في عشر ذي الحجة، أو ما عمل في عشر ذي الحجة، ما عمل، العمل يضاعف، قال: ما عمل، كأنه استفهام، كأنه استفهام،
ما
ما
عمل
عمل
في
في عشر
عشر
ذي
ذي
الحجة؟
الحجة، ثم الجواب: العمل يضاعف فيها.
لعله كذلك،
نعم،
أحسن الله لك.
ربما.
قال: ما عمل في عشر ذي الحجة؟ العمل يضاعف فيها ما لا يضاعف في غيرها، صيام يوم منها يعدل صيام سنة، وقيام ليلة منها يعدل قيام ليلة القدر. ويروى عن مجاهد وابن عمر ويروى عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ليس يوم أعظم عند الله، أو ليس يوم أعظم عند الله تعالى من يوم الجمعة، ليس العشر، وإن العمل فيها يعدل عمل سنة. وعن حميد قال: سمعت ابن سيرين وقتادة يقولان: صوم كل يوم من العشر يعدل سنة. جاء أنه يستجاب في هذا العشر الدعاء كما روي عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: إن الأيام المعلومات هي تسع ذي الحجة غير يوم النحر، وإنه لا يرد فيهن الدعاء. وكيف يرد فيهن الدعاء وفيهن يوم عرفة الذي روي أنه أفضل أيام الدنيا، فيما خرجه ابن حبان في صحيحه من حديث جابر رضي الله تعالى عنه مرفوعا به. وعلق أبو زكريا النووي عن البغوي وغيره أن يوم عرفة أفضل أيام السنة. وعلى المرجح من المذهب لو علق أحد طلاق زوجته فقال: أنت طالق في أفضل أيام الدنيا، طلقت يوم عرفة. وليوم عرفة أسماء منها هذا الاسم، واختلفوا لما سمي بذلك. فذكر أبو بكر الأنباري أنما سمي يوم عرفة لأن جبريل عليه السلام علم إبراهيم عليه السلام المناسك كلها بعرفة، فقال: أعرفت في أي موضع تطوف، وفي أي موضع تسعى، وفي أي موضع تقف، وفي أي موضع تنحر وترمي؟ فقال له: عرفت، فسميت عرفة. وروي عن سليمان التيمي عن أبي مجلز قال: إنما سميت عرفة لأن جبريل عليه السلام كان يري إبراهيم عليه الصلاة والسلام المناسك ويقول له: أعرفت، أعرفت. وجاء نحوه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعطاء رحمه الله تعالى. وقال الضحاك: إنما سمي بذلك لأن آدم عليه السلام وقع بالهند، وحواء بجدة، فاجتمع بعرفة وتعارفا. وروى إسماعيل بن عياش عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إن إبراهيم الخليل عليه السلام رأى ليلة التروية في منامه أنه يؤمر بذبح ابنه، فلما أصبح روى نومه أجمع، أو روى يومه
روى نومه،
نوم
ربما صحيح، روى يومه أجمع. نعم،
نعم أحسن الله لك.
سكر طوال يومه. نعم،
نعم أحسن الله لك. قال: روى يومه أجمع، أي فكر أمن الله عز وجل ذلك الحلم أو من الشيطان. فسمي اليوم من فكرته تروية. ثم رأى ليلة عرفة ذلك ثانيا، فلما أصبح عرف أن ذلك من الله عز وجل فسمي اليوم عرفة. وقيل سمي بذلك لطيب رائحته، مأخوذ من العرف الذي هو الأرج الذي هو الأرج الطيب. ومنه قوله
من
تعالى
أرض الطيب.
الطيب، نعم أحسن الله إليك، قال الذي هو الأرج الطيب. ومنه قوله تعالى: ويدخلهم الجنة عرفها لهم، أي طيبها في أحد التأويلات. وقيل لأن آدم اعترف بذنبه فيه فوقعت له التوبة والقبول فيه. وقيل سمي بذلك لأن الناس يتعارفون بعرفات، كالركب الشامي مثلا يعرف أخبار العراقي، والعراقي أخبار اليماني. وقيل يحتمل أن يكون سمي عرفة لأن الناس يعترفون هناك في ذلك اليوم بذنوبهم إلى الله عز وجل. وقيل إن الحور العين يستأذن رضوان عليه السلام فيطلعن على أزواجهن في يوم عرفة فيعرفن أزواجهن، فسميت عرفة لذلك. ذكره الترمذي الحكيم في كتابه أسرار الحج أو أسرار الحج. ومن أسماء يوم عرفة يوم التمام، لأن الله عز وجل أكمل فيه الدين وأتم فيه النعمة على المؤمنين، وهو عيد لأهل الإسلام كما قاله عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما وغيرهما. ومن أسمائه يوم الحج الأكبر، يروى عن محمد بن قيس عن المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال: إن هذا يوم الحج الأكبر. ويروى من حديث الحارث عن علي رضي الله تعالى عنه من قوله، وجاء نحوه من عن أبي جحيفة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم، وقاله عطاء. ومن أسمائه المشهود، ذكر جماعة من المفسرين أن المشهود في قوله تعالى: وشاهد ومشهود يوم عرفة أو يوم عرفة، ويعضده ما أو ويعضده ما خرجه الترمذي في جامعه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة. وذكر الحديث. وله شاهد من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه، والشيء إذا تعددت أسماؤه دل على عظمته وشرفه، ويوم عرفة كذلك، ولهذا عظمت فيه الطاعات وزكت فيه العبادات. قال أبو عبد الله محمد بن علي الترمذي الحكيم في كتابه أسرار الحج، وقال عليه الصلاة والسلام: من تصدق في يوم عرفة احتسابا قبل الله تعالى منه، وكان كمن أدرك ما فاته من صدقات السنة. وجاء من حديث خالد بن خداش قال: حدثنا سكين بن عبد العزيز عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما يوم عرفة: ابن أخي، إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ورويناه من حديث عفان بن مسلم قال: أخبرنا سكين قال: حدثني أبي قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فجعل الفتى يلاحظ النساء وينظر إليهن، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن أخي، إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له.
نعم،
من
جزاك
فضائل
الله خيرا شيخ محمد.
خيرا جزاكم سيدنا، بارك الله فيك.
آمين. شيخ محمد جودة، تفضل شيخ محمد.
جزاكم الله خيرا.
وجزاك الله بارك لك.
بإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى المصنف رحمه الله عز وجل، قال: من فضائل يوم عرفة ما رويناه من حديث حرمي بن عمارة قال: حدثني زيد بن موسى قال: سمعت الحسن عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان يقال في أيام العشر لكل يوم 1000 يوم، ويوم عرفة 10000 يوم، يعني في الفضل. وعن هزيل عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما من السنة يوم أحب إلي من أن أصومه من يوم عرفة. وروى ابن لهيعة عن عمران بن سليمان قال: سألت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن صيام يوم عرفة قال: هو أحق من الأيام أن يصام بعد شهر رمضان. ويروى من حديث محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام أيام العشر كتب له بكل يوم من صوم سنة غير عرفة، فإنه من صام يوم عرفة كتب له صوم سنتين. وجاء عن يزيد بن جابر عن عطاء بن أبي رباح قال: من صام يوم عرفة كان له كأجر 2000 يوم. قال: وصح من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله تعالى أن يكفر السنة التي بعده والسنة التي قبله. وجاء عن نصر بن باب عن حجاج بن أرطاة عن صفوان بن سليم عن عياض بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عرفة كفارة سنة قبلها ونافلة سنة بعدها. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم أيام العشر من ذي الحجة كل يوم كفارة شهر، وصوم يوم التروية كفارة سنة، وصوم يوم عرفة كفارة سنتين. ويوم التروية الثامن من هذا العشر، واختلف في سبب تسميته بذلك، فقيل من تروي إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في أمر رؤياه بذبح الولد، وقيل سمي بذلك لأن الناس كانوا يتروون معهم من الماء من مكة، فإن عرفات لم يكن فيها ماء. رواه إسحاق بن راشد عن الزهري، وقال ابن حنفية وغيره. وقيل إن آدم عليه الصلاة والسلام أقبل من السند والهند حاجا، وكان في وقت الحر الشديد فعطش، فشكى ذلك إلى جبريل عليه الصلاة والسلام، فنفخ في الأرض نفخة فخرج منها الماء فسقى آدم، فقال يا جبريل رويت، وكان يوم الثامن فسمي يوم التروية. وقيل لأن الناس يتربون في ذلك اليوم تحت رحمة الله، ذكره الترمذي الحكيم في أسرار الحج. واليوم الذي قبله يوم التروية يسمى يوم الزينة، التاسع يوم عرفة، والعاشر يوم النحر، والحادي عشر يوم القر، لأنهم يقرون فيه بمنى أو يقرون فيه بمنى، والثاني عشر يوم النفر الأول، والثالث عشر يوم النفر الثاني. صيام يوم عرفة العلماء فيه مذاهب، فذهب مالك رحمه الله تعالى إلى استحبابه من غير تأكيد، وجاء عنه أنه استحب فطره للحاج إذا
أنه
تقوى
استحب فطره.
أنه نعم أحسن الله عليكم، وجاء عنه أنه استحب فطره للحاج ليتقوى على الدعاء، وهو مذهب الثوري وخلق من العلماء. وذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى استحبابه لغير الحاج، وأنه ينبغي فطره للحاج، وعند كثير من أصحابه أنه مكروه للحاج فيما حكاه النووي رحمه الله. وفي القديم عن الشافعي رحمه الله تعالى: لو كان رجل يعلم أن الصوم لا يضعفه، يعني بعرفة، فصامه كان حسنا. وروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصم، يعني يوم عرفة، وحججت مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه فلم يصم، وحججت مع عمر رضي الله تعالى عنه فلم يصم، وحججت مع عثمان رضي الله تعالى عنه فلم يصم، وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه. وجاء النهي عن صيامه بعرفة فيما خرجه أبو داود من حديث حوشب بن عقيل عن مهدي الهجري قال: حدثنا عكرمة قال: كنا عند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في بيت، فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. وخرجه ابن ماجة ولفظه عن حوشب بن عقيل قال: حدثني مهدي العبدي عن عكرمة قال: دخلت على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في بيت، فسألته عن صوم يوم عرفة بعرفات، فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفات. وخرجه النسائي عنده عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيد من أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. ترجم عليه النسائي: النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة. روى أحمد بن عيسى بن السكين البلدي قال: حدثنا هاشم بن القاسم قال: حدثنا يعلى بن أشدق قال: حدثنا عبد الله بن جراد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوم عرفة مقيما في أهله ليس مسافرا يعدل صيام سنتين، سنة قبلها وسنة بعدها. جاء عن سفيان الثوري عن عروة عن عطاء قال: من أفطر يوم عرفة ليتقوى على الدعاء كان له مثل أجر الصائم. سئل سفيان بن عيينة عن النهي عن صيام يوم عرفة، يعني للحاج، فقال: لأنهم زوار الله عز وجل وضيافه، ولا ينبغي للكريم أن يجوع ضيافه. وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أن صيام يوم عرفة مستحب للحاج أيضا، إلا أن أضعف عن الدعاء. وذهب أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إلى أنه
إلا أن يضعف عن الدعاء.
نعم أحسن الله عليكم، إلا أن يضعف عن الدعاء. وذهب أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إلى أنه إن قادر على الصوم صام، فإذا أفطر فذاك يوم يحتاج فيه إلى قوة. كان إسحاق بن راهوية يستحب صيامه للحاج. جاء عن عثمان بن أبي العاص وعبد الله بن الزبير وعائشة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يصومون، قال قتادة: لا بأس به إذا لم يضعف عن الدعاء، فالدعاء مندوب له في هذا اليوم الشريف. لما خرج الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو لما خرج الترمذي، قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. خرجه أحمد في مسنده. قال عبد الله الحسين بن حسن المروزي صاحب ابن المبارك: سألت سفيان بن عيينة عن تفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر ما كان من دعائي ودعاء الأنبياء قبلي بعرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. فقلت له: إنما هذا كله ذكر وليس فيه دعاء. فقال: وعرفت حديث مالك بن الحارث؟ فقلت: نعم، حدثنا مالك بن منصور عن مالك بن الحارث قال: ذاك يأتي على هذا الأثر، ألا تراه يقول الله تبارك وتعالى: إذا شغل عبدي ثنائي عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. ثم قال: عرفت ما قال أمية بن أبي السطح حين أتى ابن جدعان يطلب نائلة ومعروفة؟ فقلت لا. قال: قل له. قال له: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك إن ولا حياؤك؟
كلاهما حباؤك إن شيمتك الحباء أو حياؤك إن شيمتك الحياء.
نعم، أحسن الله عليك. قال: أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء؟ إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. قال: فهذا مخلوق حين ينسب إلى الجود، أخبر أنه يكفيه من مسألتك الثناء عليك حتى تأتي على حاجتنا، فكيف بالخالق عز وجل؟ قال رحمه الله: سفيان رحمة الله تعالى عليه ذكر هذا الحديث منقطعا، وقد رواه أبو بكر بن عياش عن مالك بن الحارث عن عبد الله بن عصمة عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى: إذا شغل عبدي بذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. هي أفضل ما أعطي يا سيدنا ولا مما أعطي؟
لا، أفضل ما أعطي السائلين.
نعم، أحسن الله عليكم. قال: أخرج أبو بكر بن أبي الدنيا عن ابن
أفضل
عمر.
الذي أعطي السائلين.
نعم،
نعم.
قال: أخرج أبو بكر بن أبي الدنيا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عامة دعائي ودعاء الأنبياء قبل عشية عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. وخرج الترمذي من حديث خليفة بن حسين عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: أكثر ما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في الموقف: اللهم لك الحمد كالذي نقول وخير مما نقول، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي ولك ربي تراثي، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح. وفي رواية عن علي رضي الله تعالى عنه قال: كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وعلى كل شيء قدير، اللهم اغفر لي ذنبي ويسر لي أمري واشرح لي صدري، اللهم إني أعوذ بك من وسواس الصدر ومن شتات الأمر ومن عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما يلج في الليل وشر ما يلج في النهار وشر ما تهب به الرياح وشر موائق الدهر. وخرج ابن أبي الدنيا من حديث كثير بن معقل الباهلي قال: حدثنا محمد بن مروان رجل من بني عامر بن ذهل من أهل الكوفة قال: لقيت رجلا من أهل الكوفة بعرفات فأخبرني عن أبيه أنه لقي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بعرفات، فقال علي: لا أدعو هذا الموقف ما وجدت إليه سبيلا، إنه ليس في الأرض يوم إلا لله فيه عتقاء من النار، وليس يوم أكثر عتقا لله وليس يوم أكثر عتقا لله للرقاب فيه من يوم عرفة، فأكثر فيه أن تقول: اللهم أعتق رقبتي من النار، وأوسع لي من الرزق الحلال، واصرف عني فسقة الجن والإنس، فإنه عامة ما أدعو به اليوم. قال: وجاء عن عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يرفع صوته عشية عرفة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، اللهم اهدنا بالهدى وزينا بالتقوى واغفر لنا في الآخرة والأولى، ثم يخفض صوته ثم يقول: اللهم إني أسألك من فضلك وعطائك رزقا طيبا مباركا، اللهم أنت أمرت بالدعاء وقضيت على نفسك بالإجابة، وأنت لا تخلف وعدك ولا تكذب عهدك، اللهم ما أحببت من خير فحببه إلينا ويسره لنا، وما كرهت من شر فكرهه إلينا وجنبناه، ولا تنسى منا الإسلام بعد أن أعطيتناه. وخرج الطبراني في معجمه الكبير ومصنفه في فضل من
الحديث
عرفة.
الماضي الذي فيه موائق الدهر بالباء بالميم، صحيحها بالباء
بوائق، نعم
الإخوة، يعني يضبطوها بوائق، كمثل الحديث المشهور: والله لا يؤمن، قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه.
نعم، السلام عليكم. قال: وخرج الطبراني في معجمه الكبير ومصنفه في فضل يوم عرفه من حديث يحيى بن مكارم قال: حدثنا يحيى بن صالح الايلي عن اسماعيل بن اميه عن عطاء بن رباح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان فيما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم عشيه عرفه: اللهم انك ترى مكاني وتسمع كلامي وتعلم سري وعلانيتي ولا يخفى عليك شيء من امري، فانا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنبه، أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، من خضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه وذل لك جسده ورغم أنفه لك، اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا وكن بي رؤوفا رحيما، يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. فهذا الدعاء دعاء عظيم فيه خير جم وتذكير بليغ وتنبيه لطيف وتنبيه لطيف على رغبة الأمة إلى الله تعالى في هذا اليوم الشريف وإلحاحهم عليه في السؤال ودعائهم إياه على كل حال، لأن أبواب السماء تفتح مرارا في ليلته لما يفيض الله على عباده من رحمته. روي عن إبراهيم بن الحكم بن أبان قال حدثني أبي قال حدثني فرقد عن السبخي رحمه الله تعالى قال إن أبواب السماء تفتح كل ليلة 3 مرات، وفي ليلة الجمعة 7 مرات، وفي ليلة عرفة 9 مرات. وبهذا ونحوه صار لوقفة الجمعة يوم عرفة مزية على غيرها من الأيام، لا من جهة أنها تعدل 72 حجة، لأن هذا حديث باطل لا يصح، وكذلك لا يثبت ما روى ما روي عن زر بن حبيش أنه أفضل من 70 حجة في غير يوم جمعة، وإنما مزية وقفة الجمعة من وجوه، منها الموافقة لوقفة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي اختارها الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، فإنها كانت يوم الجمعة بلا خلاف، ومعلوم أن الله تعالى لا يختار لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الأفضل. ومنها ما تقدم عن فرقد أن أبواب السماء تفتح في ليلة الجمعة 7 مرات وفي ليلة عرفة 9 مرات، فعلى هذا إذا كان يوم عرفة يوم جمعة تفتح في ليلة أبواب السماء 16 مرة. ومنها اجتماع المسلمين في أقطار الأرض للخطبة وصلاة الجمعة، واجتماع وفد الله بعرفة للوقوف بها، فيحصل من الجمعين من الدعاء والتضرع والابتهال والعبادة ما لا يحصل منهما في يوم سواه. ومنها أن الأعمال تزكو لشرف الزمان كما تزكو لشرف المكان وشرف الذات، وقد اجتمع يومان شريفان تزكو فيهما الأعمال، فيوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، وهو اليوم الذي هدانا الله له واختاره لنا وأنعم بفضله علينا، والعمل فيه له مزية على غيره من الأيام. يروى في بعض الآثار الجمعة حج المساكين. وقال سعيد بن المسيب شهود الجمعة هو أحب إلي من حجة نافلة أو من حجة نافلة. قد تقدم عن عطاء بن أبي رباح أن من صام يوم عرفة كان له كأجر 2000 يوم ونحو ذلك من الأخبار. وذكر الحكيم وأبو عبد الله الترمذي في كتابه أسرار الحج عن النبي صلى الله عليه وسلم تعليقا أن من تصدق في يوم عرفة احتسابا قبل الله تعالى منه، وكان كمن أدرك ما فاته من صدقات السنة. ومنها أنهما عيدان لأهل الإسلام اجتمعا في يوم، فيوم عرفة عيد كما سماه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ويوم الجمعة عيد كما هو المشهور. ومنها اجتماع الشاهد والمشهود في يوم كما قدمناه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا، اليوم المشهود يوم عرفة والشاهد والمشهود يوم الجمعة. ومنها اجتماع يومين محترمين عظيمين، يوم الجمعة الذي صح في شأنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة الحديث. وأيضا فإن أكثر أهل الفسق والعصيان يحترمون يوم الجمعة وليلته، لما روي أن من تجرأ فيه على معاصي الله عجل الله عقوبته ولم يمهله، وحرمة يوم عرفة مشهورة. وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم عرفة هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه وغفر له. ومنها أنه موافق لليوم الذي أكمل الله فيه الدين وأتم النعمة على المؤمنين. ومن اجتماع يومين فيهما يستجاب الدعاء. أما يوم الجمعة فقد صح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، فأشار بيده يقللها فإن وقتها قصير، كما في صحيح مسلم في بعض طرق الحديث، وهي ساعة خفيفة. وهذه الساعة مختلف فيها بالأحاديث الواردة فيها. ففي صحيح مسلم من حديث أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال لي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال قلت نعم سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. وخرج الترمذي من حديث عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجمعة ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئا إلا أتاه الله إياه. قالوا يا رسول الله أي ساعة هي؟ قال حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها. وفي حديث خرجه الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أي شيء سمي يوم الجمعة؟ قال لأن فيها طبعت طينة أبيك آدم عليه السلام، وفيها الصعقة والبعث، وفيها البطشة، وفي آخر 3 ساعات منها ساعة من دعا الله فيها استجيب له. وجاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه أن الساعة هي آخر ساعة من يوم الجمعة قبل أن تغيب الشمس. فقال له أبو هريرة أليس قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصادفه مؤمن وهو في الصلاة ليست تلك ساعة صلاة؟ قال أليس قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى وجلس ينتظر الصلاة لم يزل في صلاته حتى تأتيه التي تليها؟ قلت بلى. قال فهو كذلك. وأما إجابة الدعاء يوم عرفة فأمر قد اشتهر وورد به الأثر ودعا به النبي صلى الله عليه وسلم للأمة بالمغفرة والرحمة، فأعطاه الله رسوله وبلغه في أمته مأمولة، فجزاه الله عنا أفضل الجزاء وأماتنا بذلك. روي عن حسين بن عبد الله الهاشمي عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بعرفة يداه إلى صدره كاستطعام المساكين. خرجه الحاكم وأبو عبد الله من طريق حسين المذكور. وجاء عن عباس بن مرداس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لأمته. وروي عن عباس بن مرداس السلمي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لأمته عشية عرفة بالمغفرة والرحمة، فأكثر الدعاء فأجابه: إني قد فعلت إلا ظلم بعضهم بعضا، فأما ما بيني وبينهم فقد غفرتها. فقال: يا رب إنك قادر أن تثيب هذا المظلوم وتغفر لهذا الظالم. فلم يجب صلى الله عليه وسلم تلك العشية بشيء. ثم لما كانت غداة مزدلفة أعاد الدعاء فأجابه: إني قد غفرت لهم. ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له بعض أصحابه: يا رسول الله، إنك قد تبسمت في ساعة لم تكن تبسم فيها. فقال: تبسمت من عدو الله إبليس، لما علم أن الله تعالى قد استجاب لي أخذ يدعو بالويل والثبور يحث التراب على رأسه. خرجه أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه. حدث إبراهيم بن أبي عبدة عن طلحة بن عبيد الله بن قريش قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رؤي الشيطان يوما هو أصغر ولا أحقر ولا أدحر منه ما رؤي يوم بدر. قيل: وما رؤي يوم بدر؟ قال: أما أنه قد رؤي جبريل عليه السلام يزع الملائكة. قال أبو
كأنه قد
مقيل:
رأى جبريل.
نعم، صلى الله عليه. أما إنه قد رأى جبريل عليه السلام يزع الملائكة. قال أبو مطيع عبد الرحمن بن المثنى: سمعت علي بن الجارود قال: كنا خرجنا في طلب العلم، فمررنا عشية عرفة أنا وصاحب لي بمدينة قوم لوط، فقلت أنا لصاحبي أو قال لي: ادخل نتطوف في هذه السكك ونحمد ربنا على ما عافانا ونحمد ربنا على ونحمد ونحمد ربنا
نعم.
على ما على ما عافانا مما ابتلاهم به. قال: فبينا نحن نطوف في تلك السكك إلى غروب الشمس، إذا نحن برجل كوسج أشعث أغبر على جمل له أحمر، فوقف علينا فسألنا: من أنتم ومن أين أنتم؟ فأخبرناه، فلما أراد أن يجوزنا قلنا له: من أنت؟ فتغافل، فقلنا: لعلك إبليس. فقال: أنا إبليس. قلنا: يا ملعون، من أين؟ قال: هذا وجهي من الموقف، رأيت اليوم ثم من كان يذنب منذ 50 سنة
نعم.
حتى كنت شفيت صدري منه، فاليوم نزل علي الرحمة فلم أصبر في ذلك حتى وضعت التراب على رأسي، وجئت ها هنا أنظر إليهم يسكن قلبي. روى الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد الصابوني رحمه الله تعالى أن الربيع كان أسيرا ببلاد الروم، وأنه هرب من بعض الحصون. قال: فكنت أسير بالليل وأكمل منه بالنهار، فبين ذات ليلة أمشي بين جبال وأشجار، إذا أنا بحس فراعني ذلك، فنظرت فإذا راكب بعير، فازددت رعبا، وذلك أنه لا يقوم ببلاد الروم بعير، فقلت: سبحان الله، في بلاد الروم راكب بعير، إن هذا لعجيب. فلما انتهى إلي قلت: يا عبد الله، من أنت؟ قال: لا تسأل. قلت: إني أرى عجبا فأخبرني. فقال: لا تسأل. فبيت عليه فقال: أنا إبليس، وهذا وجهي من عرفات، وقفت عشية اليوم أطلع عليهم، فنزلت عليهم الرحمة والمغفرة، ووهب بعضهم لبعض، فدخلني الهم والحزن والكآبة، وهذا وجهي إلى قسطنطينية أتفرج بما أسمى من الشرك بالله وادعي أن له ولدا، وقلت: أعوذ بالله منك. فلما قلت هذه الكلمات لم أرى أحدا. صح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه من النار من يوم عرفة، وإنه يدنو ثم يباهي به الملائكة يقول: ما أراد هؤلاء. جاء عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فقال: يا أيها الناس، إن الله تعالى باهى بكم في هذا اليوم فغفر لكم عامة. خرج أبو عبد الله محمد بن مندى في كتاب التوحيد من حديث أبي نعيم من الفضل بن نكين قال: حدثنا مرزوق مولى طلحة عن أبي زبير عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم عرفة ينزل الله تعالى إلى سماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول: انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، أشهدكم أني قد غفرت لهم. فتقول الملائكة: يا رب، فيهم فلان كان يراهق. فيقول عز وجل: قد غفرت لهم. فتقول الملائكة: يا رب فيهم فلان كان يراهق. فيقول عز وجل: قد غفرت لهم. فما من يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة. تابعه وكيع عن مرزوق. وخرجه ابن حبان في صحيحه ولفظه: ما من يوم أفضل عند الله تعالى من يوم عرفة، ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا ليباهي بأهل الأرض أهل السماء، فيقول: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا ضاحين، جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي فلم يروا أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة. وله شاهد عن أنس وابن عمر وعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وجاء في بعض الآثار أن الله تعالى يقول عشية عرفة لأهل الموقف: قد وهبت مسيئكم لمحسنكم. حج بعض السلف نعم صلى الله عليه وسلم. قد وهبت مسيئكم لمحسنكم. قال: حج بعض السلف فنام ليلة فرأى في النوم ملكين نزلا من السماء، فقال أحدهما للآخر: كم حج العام؟ قال: 600,000. فقال: كم قبل منهم؟ قال: 6. فاستيقظ الرجل مرعوبا قلقا مما رأى، ثم نام في الليلة الثانية فرأى كأن الملكين نزلا وأعاد القول، فقال أحدهما: إن الله وهب لكل واحد من 600,000. وقف فضيل بن عياض رحمه الله تعالى بعرفة فنظر إلى تسبيح الناس وبكاؤهم عشية عرفة، فقال: أرأيتم لو أن هؤلاء صاروا إلى رجل فسألوه دانقا أكان يخذلهم؟ قالوا: لا. قال: والله للمغفرة عند الله أهون في إجابة رجل لهم بدانق. قال محمد بن الفضل بن عطية البخاري: كنا بعرفات والمسلمون في الدعاء والتضرع إلى الله تعالى، فلما وجبت الشمس نفعنا من عرفات، فقال لي: يا عبد الله، ما ترى يصنع الله بهؤلاء القوم؟ قال: قلت: أرجو. قال: ترجو ترجو. فعظم ذلك حتى خشيت إن أني قد أسقطت إني قد أسقطت. ثم قال: والله لو أن هؤلاء ذهبوا إلى شر خلق الله لشفعوا أو لشفعوا، فكيف أرحم الراحمين؟ قال: لا، بل الله غفر لهم. قال محمد بن الفضل: أعلم مني. وروي أن سفيان الثوري وقف بعرفة فرأى فيها قوم من أهل الكبائر والفجور معروفين، خطر على قلبه: أترى أن هؤلاء يغفر لهم؟ فنام فقيل له في المنام: يا أبا عبد الله، عفونا أكبر من ذنوبهم. قال: غفرنا لهم كلهم. فهنيئا لمن وصل يا لمن وصل ولا وصل يا سيدنا
كده هم تمشي.
نعم فهنيئا لمن وصل يا منقطعين، وسعدا لمن وفد على الله يا متخلفين، وفوزا لمن تقرب إليه يا قاعدين. إخواني، إن إخواننا وفد الله الكريم قد أناخوا ركائبهم بباب مولاهم في هذا اليوم العظيم، يطلبون فضله الجم ويناجونه بما يجد كل منهم ويهين. فمنهم المستقيل من ذنوبه، النادم على عيوبه، النادم على قبيح مكنونه، المنادي طالبا لعفو محبوبه: بحرمة غرتني كم ذا الصدود، ألا يحنو علي ألا يجود، ألا يحنو علي ألا يجود، سرور العبيد قد عم النواحي، وحزني في ازدياد ما يبيد، فإن كنت اقترفت خلال سوء فإني تبت ربي لا أعود. ومنهم من أحنى الفراق كبده، وأذاب الهجران جسده، فهو ينشد وقد رفع إلى مولاه يده: يا ممطر ناصري ومفني كبدي، رآنا وهو قاطن في خلدي، هجرانك والجفاء أذاب جسدي، أقبلت إليك تائبا خذ بيدي. ومنهم من غلب عليه شدة الحياء فلم يرفع طرفه إلى السماء، وأسبل عينيه بالبكاء ذاكرا لخطيئاته، قائلا في مناجاته: مولاي عفوا، وإن عفوتم يا منونا منك يا إلهي. ومنهم من يقتله الخوف إذا وقف حياء مما جنى واقترف. وهي بعض العارفين واقفا بعرفة ساكتا قد ألجمه
ألجمته
نعم قد ألجمته الهيبة عن الدعاء صامتا، فقيل له: ألا تدعو الله؟ فقال: ثم وحشة. فقيل له: هذا يوم العفو عن الذنوب. فبسط يديه ليدعو فسقط ميتا مع بسط يديه. ومنهم من يستحضر ذنبه ويستذكر ما فعله، ولكنه يعلم أنه لا بد له من مولاه، وأنه لا يغفر الذنوب سواه، فلجأ إليه قائلا ودعاه: قرة عيني لا بد لي منك، وإن أوحش بيني وبينك الزلل، قرة عيني أنا الغريق، فخذ كف غريق عليل يتكل. ومنهم من يطفح عليه سرور الرجاء، ويتلذذ بالتضرع والالتجاء، ويتيقن أنه واقف بباب الحبيب، ومن وقف بباب الكريم لا يخيب. وإني لأدعو الله أسأل فضله، وأعلم أن الله يعفو ويغفر، فإن عظم الناس الذنوب فإنها وإن عظمت في رحمة الله تصغر. ومنهم من فضحه الشوق والقلق، اتسع عليه الوجد والحرق، فهو يصيح من شدة الحرق: أشتاق إلى الحبيب وشوقاه، والحجب هو البلاء وبلواه. والعبد إذا تزايدت حرقته إن لم أرى كم فيا شقاء، والعبد إذا
إن لم
تزايد
أراكم،
فقد. نعم،
إن لم أراكم، صحيح؟
هذا بيت قافية يعني.
كأنه مع البيت الأول، والعبد إذا تزايدت حرقته،
والعبد إذا
كأنها
تزايدت
إن لم
حرقته،
يراكم فيا شقاء مسعاه.
نعم، والعبد إذا تزايدت حرقته إن لم يركم فيا شقاء مسعاه. ومنهم من اشتاق إلى لقاء مولاه فتملق إليه حين دعاه، معترفا بما أسلفه وجناه، وأنه ليس في القلب سواه، وليس يريد إلا رؤياه. يا حبيب القلوب من لي سواك، ارحم اليوم مذنبا قد أتاك. أنت سؤلي ومنيتي وسروري.
ومنيتي
نعم أحسن الله. أنت سؤلي ومنيتي وسروري، قد أبى القلب أن يحب سواك. يا مرادي وسيدي واعتمادي، طال شوقي متى يكون لقاك. ليس سؤلي من الجنان نعيما، غير أني أريدها لأراك. ومنهم من استغرق في مناجاة المعبود، وغاب شغلا بربه عن الوجود. فالبدن حاضر والفؤاد، ولقد جعلتك في الفؤاد محدثي، وأبحت جسمي من أراد جلوسي. ومنهم من وصل إلى الحضرة فاتصل، وعلى مراده من أشرف لذاته حصل. فيا شرف ذلك المقام الذي ما سواه دون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، جزاء بما كانوا يعملون. إخواني، هذه بعض أحوال أهل الموقف من عرفات. ألكم جال من هذه الجالات؟ أفيكم من حصل له بعض هذه المقامات؟ أمنكم من تشرف لنيل هذه السعادات؟ لقد سار وفد الله وقعدنا، وقربوا إلى جنابه وبعدنا، وقربوا إلى حماه وطردنا، فإن كان لنا معهم نصيب بقلوبنا فزنا والله وسعدنا. يا سائرين إلى
فزنا
الأحبة،
والله وسعدنا.
نعم، فإن كان لنا معهم نصيب بقلوبنا فزنا والله وسعدنا. يا سائرين إلى الأحبة، بلغوا عني السلام، وأنني معذور، قد عاقني وزر الثقيل، وصدني عنكم، وقلبي عنكم مأسور. لكن من من أخا وق لكن من أخا لكم من أخا لكم وقع لكم، ولا يا سيدنا؟ لكن من
يا سائرين إلى الأحبة، بلغوا عني السلام، وأنني معذور، قد عاقني وزر الثقيل، وصدني عنكم، وقلبي عنكم مأسور. لكن
لكن من أخا لكم وقع لكم، الجبر الكثير وعبدكم مكسور، ولا نكمل؟
ما تمشي من أخا لكم لي.
غريب. نعم إخواني،
نعم،
القائل لعذر ثوي به شريك السائر في أجره
لعذر
وثوابه.
سوى به.
إخواني القاعد لعذر ثوى به شريك السائر في أجره وثوابه، والمنقطع ببدنه عن رفقة السائرين محجوب بقلبه في جملة الوافدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
وهذا
لما
أيضا
عمل،
ليس من الشعر، ولكنه
نعم،
عمله شعرا يعني في الكتابة. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك وقرب من المدينة: إن من المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم فيه. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. يا سائرين إلى البيت العتيق، لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وقد رحلوا، ومن أقام على عذر كمن راح. هذا وربما سبق القاعد بقلبه، السائر ببدنه في ركبه. رأى بعضهم في المنام عشية عرفة قائلا يقول: أترى هذا الزحام على هذا الموقف؟ فإنه لم يحج منهم أحد إلا رجلا تخلف عن الموقف فحج بهمته، فوهب له أهل الموقف. هذا من كرم الله الواسع ورحمته العامة وخيراته العظيمة. خرج ابن أبي الدنيا من طريق الصباح بن موسى عن أبي داود السبيعي القاضي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبقى أحد يوم عرفة في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا غفر الله له. فقال رجل لأهل معرفة: يا رسول الله، أم للناس عامة؟ قال: لا، بل للناس عامة، يعني لمن وقف بعرفة ومن لم يقف بها. وجاء بلفظ آخر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل ينظر إلى عباده يوم عرفة فلا يدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من الإيمان إلا غفر له. قال: فقلت لابن عمر رضي الله تعالى عنهما: للناس جميعا أو لأهل عرفة؟ قال: للناس جميعا. وبهذه المغفرة والرحمة تعرض جماعة من السلف حيث كانوا يتشبهون بالحاج يوم عرفة في السنة التي لم يحجوا فيها، ويرون فعل
أنا
ذلك.
تعرف
نعم صحيح، صلى الله عليه. تعرف جماعة من السلف حيث كانوا يتشبهون بالحاج يوم عرفة في السنة التي لم يحجوا فيها، ويرون فعل ذلك في المساجد، ويسمى التعريف بغير عرفة. وجاء عن الحكم بن عتيبة قال: أول من عرف بالكوفة مصعب بن الزبير. قال قال ما حدثه هشيم عن يونس عن الحسن قال: أول من عرف بالبصرة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. حضرتك سيدنا أحيانا باجي أقلب الصفحة يرجع كده صفحة.
نعم
وجاء عن قتادة عن الحسن نحوه، وعن الحسن قال: أول ما عرف ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بالبصرة صعد المنبر فقرأ سورة البقرة ففسرها حرفا حرفا، وكان مثجا يسيل غربا رضي الله. والمثج السائل الكثير، وهو من الثجاج، والغرب هنا الدوام. وقال أبو عوانة: رأيت الحسن البصري يوم عرفة بعد العصر جلس فذكر الله ودعا واجتمع إليه الناس. وفي رواية: رأيت الحسن البصري خرج يوم عرفة من المقصورة بعد العصر فقعد وعرف. وقال أبو بكر الأثرم: سألت أحمد بن حنبل عن التعريف في الأمصار يجتمعون في المساجد يوم عرفة، فقال: أرجو ألا يكون به بأس، قد فعله غير واحد، الحسن وبكر وثابت ومحمد بن واسع كانوا يشهدون المسجد يوم عرفة. وقال عمر بن الورد: قال لي عطاء يعني الخراساني: إن استطعت أن تخلو بنفسك عشية عرفة فافعل. وكره التعريف بغير عرفة جماعة منهم نافع وإبراهيم النخعي والحكم وحماد ومالك، وجعله بدعة أبو بكر الطرطوشي في كتابه البدع. قال أبو زكريا النووي رحمة الله تعالى عليه: ولا شك أن من جعلها بدعة لا يلحقها بفاحشات البدع، بل يخفف أمرها بالنسبة إلى غيرها. وإذا خرج التعريف بغير عرفات عن أن يكون بدعة فاحشة التحق التحاقا ما بالبدع الحسنة. ويعضده من قدمنا عن الحسن البصري رحمه الله أنه جلس يوم عرفة بعد العصر فذكر الله عز وجل ودعا واجتمع إليه الناس، فمن فعل ذلك فحسن. ولكم من أهم الأدعية في هذا الوقت الشريف الأدعية المأثورة، ومنها المقيد بهذا اليوم كما تقدم، ومنها المقيد باليوم والمكان كما خرج أبو القاسم بن عساكر في إملائه بفضل يوم عرفة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يقف عشية عرفة بالموقف ويستقبل القبلة بوجهه ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 100 مرة، ثم يقول: قل هو الله أحد 100 مرة، ثم يقول: اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وعلينا معهم 100 مرة. إلا قال الله تبارك وتعالى: يا ملائكتي ما جزاء عبدي هذا سبحني وهللني وكبرني وعظمني وعرفني وأثنى علي، وصلى على نبيه، اشهدوا ملائكتي اني قد غفرت له وشفعته في نفسه، ولو سالني عبدي هذا لشفعته في اهل الموقف كلهم. ومنها الماثور المطلق كحديث انس رضي الله تعالى عنه قال: كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وكحديثه ايضا قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل ويقول: يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل وقد نظر الله تعالى اليك. وجاء عن ابي عن امامه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله تعالى ابو امامه سيدنا عن ابي امامه
اي نعم ان شاء الله
يعني قال: وجاء عن ابي امامه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله عز وجل ان لله عز وجل ملكا موكلا بمن يقول يا ارحم الراحمين، فمن قالها ثلاثا قال له الملك: ان ارحم الراحمين قد اقبل عليك، فاسال الله من فضله فهو ارحم الراحمين، وادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. أنشد بعضهم: اعف عني وأقلني عثرتي يا عيادي لملمات الزمن، لا تعاقبني فقد عاقبني ندم أقلق روحي في البدن، أنت أهديت لها طيب الوسن.
نعم جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله.
شكر الله لك شيخ محمد
وفضل
الشيخ محمد عمر، كتب الله أجركم وأجر إخواننا وأخواتنا الذين صبروا معنا في طول هذه السلسلة التي قرأنا فيها 26 كتابا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يتقبل منا ويكتب أجرنا. اللهم آمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.